أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف وإيجاز الحذف: تقدم فيما سبق أننا قد بينا أن الإيجاز على قسمين: القسم الأول إيجاز القصر، والقسم الثاني إيجاز الحذف. وتحدثنا عن إيجاز القصر على وفق ما ذكره المصنف وبينه الشارح. كلامنا الآن في القسم الثاني من الإيجاز، وهو إيجاز الحذف. إيجاز الحذف ذكرنا في تعريفه بأنه الإيجاز الحاصل بسبب حذف شيء من الكلام، بسبب حذف شيء من الكلام، لهذا هو يسمى بإيجاز الحذف. إيجاز الحذف، فهذا في الحقيقة هذه التسمية هي عبارة عن إضافة المسبب إلى السبب. المسبب هو الإيجاز، السبب هو الحذف. هذا الإيجاز إنما حصل بسبب الحذف، هذا هو معنى إيجاز الحذف. الإيجاز الذي يكون متأتياً وحاصلان بسبب الحذف، بسبب الحذف، هذا هو المعنى المراد من إيجاز الحذف. بعد ذلك المصنف ذكر أقساما ثلاثة للمحذوف. المحذوف في الحقيقة يكون على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون جزء جملة، القسم الثاني أن يكون جملة، القسم الثالث أن يكون أكثر من جملة. ف المحذوف في إيجاز الحذف يقع على ثلاثة أقسام: أن يكون جزء جملة، أن يكون جملة، أن يكون أكثر من جملة. كلامنا الآن في القسم الأول، نتحدث الآن عن القسم الأول من الإيجاز من هذه الأقسام الثلاثة، يعني ما إذا كان المحذوف جزء جملة، جزء جملة. هذا بدوره ينقسم إلى أقسام عدة، يعني إذا كان المحذوف جزء جملة فهو يقع على أقسام عدة، فهو يقع على أقسام عدة. ولكن قبل بيان هذه الأقسام ينبغي أن نقف عند المعنى المراد من جزء الجملة. لما نقول جزء الجملة، ما معنى جزء جملة؟ طبعا المراد من جزء الجملة ها هنا هو ما يعم الجزء الذي يتوقف عليه أصل الإفادة والجزء الذي لا يتوقف عليه أصل الإفادة. بعبارة موجزة، بعبارة سهلة، نقول جزء الجملة يشمل العمدة والفضلة، العمدة والفضلة. العمدة كالمبتدأ والخبر والفاعل، والفضلة كالمفعول به. هذا هو المراد من جزء الجملة ها هنا. جزء الجملة هو عنوان يشمل العمدة والفضلة جميعا. جيد، الآن نأتي إلى أقسامه. جزء الجملة كما ذكرنا يقع على أقسام. القسم الأول أن يكون مضافا، أن يكون مضافا كما في قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية، التفتوا جيدا، واسأل القرية. هنا يوجد حذف، طبعا واسأل القرية هذا المقطع من قوله تعالى هو عبارة عن كلام موجز فيه إيجاز، وهو إيجاز الحذف. هذا الإيجاز تأتى وتحصل من الحذف. المحذوف هو شيء مضاف. الآية تقدر هكذا واسأل أهل القرية، أهل القرية، أهل مضاف والقرية مضاف إليه. فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه، وإلا القرية لا يعقل أن تسأل، القرية لا تسأل، وإنما من يسأل هم أهل القرية، وأهل هنا محذوف. فتقدير الآية هكذا واسأل أهل القرية، فإذا حذف من الكلام بعضه فصار الكلام موجزا بسبب الحذف. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من جزء الجملة أن يكون المحذوف موصوفا، موصوفا بصفة، كما في قول الشاعر، التفتوا جيدا، أنا ابن جلا، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. محل الشاهد أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، التفتوا جيدا، البيت هكذا يقدر أنا ابن رجل جلا، أنا ابن رجل جلا. فهذا رجل هذا موصوف منعوت، نعته صفته جلا. فإذا في هذا المقطع من كلام الشاعر أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا إيجاز، إيجاز الحذف، وهذا الإيجاز تأتى من حذف الموصوف. ثنايا واضح بعد محل الشاهد. الآن الشارح تعرض للمعنى المراد من هذا البيت وتعرض لبعض مفرداته. الثنايا جمع الثنية، الثنية هي العقبة، العقبة هي المحل المرتفع، هي المحل المرتفع. يقال فلان طلاع الثنايا، فلان طلاع الثنايا، مقصودهم بذلك فلان ركاب لصعاب الأمور، الأمور الصعبة يركبها لقوة رجوليته ورفعة همته وشدة شكيمته، فهو لا يميل إلى الأمور المنخفضة بل دائما يركب الصعاب الأمور المرتفعة. هذا هو المعنى المراد من طلاع الثنايا. أما قوله جلا، جلا فعل ماض، هذه جملة فعلية، والجملة إذا وقعت بعد نكرة تكون نعتا لهذه النكرة. الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، كما لا يخفى عليكم هذه القاعدة. تقدير الكلام أنا ابن رجل نكرة جلا، فجلا تكون نعتا لرجل، تكون نعتا لرجل. معنى جلا يعني انكشف أمره، أو جلا بمعنى كشف الأمور. التفتوا معي، انكشف أمره أو كشف الأمور. كشف الأمور يعني بينها. الشارح التفتوا قال أي انكشف أمره أو كشف الأمور. لماذا ردد الشارح قال انكشف أمره أو كشف الأمور؟ طبعا ردد لأنه على تفسير يكون فعلا لازما، وعلى تفسير آخر يكون فعلا متعديا. إذا قلنا معناه انكشف أمره فيكون فعلا لازما، وإذا قلنا إن معناه كشف الأمور فيكون فعلا متعديا، يكون فعلا متعديا. إلى هنا اتضح محل الشاهد. محل الشاهد هو هذا، أن جلا نعت لموصوف، والموصوف هو المحذوف، أنا ابن رجل جلا. وجلا يكون مفعول، يكون فعلا. بعضهم ماذا قال؟ قال جلا في هذا البيت هو اسم علم، هو علم. إذا قلنا بأنه اسم علم فحينئذ لا شاهد في هذا البيت، لا شاهد في هذا البيت. أنا ابن جلا، جلا اسم علم ليس صفة. فلا نحتاج إلى تقدير موصوف، لا نحتاج، يكون اسم علم حذف تنوينه لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف، فهو علم منقول عن جملة، بالأصل هو جملة ثم نقل وصار علما، وهذا واضح يعني في كلام العرب موجود. تقول مثلا تأبط شرا، تأبط شرا، في الأصل هذه جملة، لما كان يوضع السيف تحت الإبط يقولون فلان تأبط شرا، فهذه جملة تأبط شرا، نقلت هذه الجملة وسمي بها شخص تأبط شرا فصارت علما، هذا يعبر عنه علم منقول، منقول عن جملة. أو مثلا سر من رأى، سامراء، سر من رأى. أو مثلا شاب قرناها، وهلم جرا، أمثلة كثيرة هذه موجودة في كتابي الألفية في موضوع العلم. هذا المطلب مبحوث عنه. على كل حال، إذا قلنا جلى اسم علم فلا يكون ها هنا محل للشاهد للاستشهاد به، لأنه يكون اسم علم وليس نعتا، فلا يكون هناك موصوف محذوف، نحن نتحدث عن الموصوف المحذوف. جيد، إذن هو علم ممنوع من الصرف. إن قلت ما علة منعه من الصرف، ما علة منعه من الصرف؟ تعرفون الممنوع من الصرف لابد أن توجد فيه علتان تمنعانه من الصرف، علة ترجع إلى معناه وعلة ترجع إلى لفظه، فهناك علتان إذا تحققتا في الاسم يمنع من الصرف، أو أن تكون هناك علة واحدة تقوم مقام علتين، تقوم مقام علتين. سؤال: ما الذي منع الصرف في جلا؟ نقول، التفتوا جيدا، هنا توجد ضابطة، هذه الضابطة ذكرها ذكرها أرباب النحو، علماء النحو، والشارح ذكرها أيضا في المطول، ذكرها في المطول، وهي أن الفعل المنقول للعلمية، التفتوا معي، الفعل إذا نقل للعلمية هو بالأصل فعل ثم نقل إلى العلمية، إن اعتبر معه ضمير فاعله، ضمير فاعله، وجعلت الجملة علما فهو محكي، فهو محكي، يعني هذا الفعل نقلناه عن كونه جملة إلى كونه علما، واعتبرنا معه الضمير جلا، نقلناه من معنى جلا إلى العلم، نقلناه هو والضمير، يعني لم ننقل الفعل وحده، بل نقلنا الفعل واعتبرنا مع الفعل الضمير. إذا نقل الفعل مع اعتبار الضمير فيكون هذا العلم محكيا نبقيه على ما هو عليه، إعرابه يكون إعراب بالحكاية بالحكاية. جيد. وأما إذا لم يعتبر، التفتوا معي، إذا لم يعتبر معه الضمير نقلنا الفعل وحده ولم نعتبر معه الضمير، إذا لم نعتبر معه الضمير هذا الفعل يكون حكمه حكم المفرد في الانصراف وعدم الانصراف. جيد. فإذا كان على وزن من أوزان الفعل يمنع من الصرف لعلتين، وهما العلمية ووزن الفعل. واضح؟ أو لا كانت فيه زيادة أيضا يمنع من الصرف. وأما إذا لم يكن على وزن من أوزان الفعل ولم تكن فيه زيادة فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يمنع من الصرف. إذن إذا اعتبر، التفتوا في نقل الفعل، إذا اعتبر الضمير فهذه الجملة أو العلم يحكى حكاية، إعراب بالحكاية. وأما إذا لم يعتبر معه الضمير فننظر أنه على وزن من أوزان الفعل فيمنع من الصرف، وإلا فلا يمنع من الصرف. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث، التفتوا جيدا أو نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نأتي إلى القسم الثالث. قال الشارح: وإيجاز الحذف عطف على قوله وإيجاز القصر. طبعا القصر لعل الأصل فيه القصر، تفتوا القصر، إيجاز القصر يعني بكسر القاف، ولكن المشهور أن القاف مفتوحة، القصر، إيجاز القصر. قال: عطف على قوله إيجاز القصر والمحذوف إما جزء جملة، هذا القسم الأول، عمدة كان أو فضلة. القسم الثاني أن يكون جملة، القسم الثالث أن يكون أكثر من جملة. الآن يتحدث عن جزء الجملة. قلنا جزء الجملة يقع على أقسام. قال: القسم الأول مضاف، هذا بدل من قوله جزء جملة، بدل كل من كل طبعا. والمحذوف إما جزء جملة مضاف نحو واسأل القرية، أي أهل القرية. واحد. القسم الثاني أو موصوف نحو أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. الثنية العقبة، والعقبة هي المحل المرتفع. قال: وفلان طلاع الثنايا، أي ركاب لصعاب الأمور. وقوله جلا جملة، وقعت صفة لمحذوف، المحذوف تقديره رجل، أي أنا ابن رجل جلا. جلا يعني ماذا؟ أي انكشف أمره أو كشف الأمور، يعني بينها. إذا قلنا بأن المعنى انكشف أمره يعني هو فعل لازم، إذا قلنا كشف الأمور يعني هو فعل متعد. وقيل جلا، ها هنا علم، وإذا كان علما فليس ها هنا محل للاستشهاد بالبيت. قال وحذف التنوين باعتبار أنه منقول عن الجملة. ما المراد من الجملة؟ أي عن الفعل مع الضمير لا عن الفعل وحده. التفتوا جيدا، لأنه لو كان عن الفعل وحده لم يمنع من الصرف ها هنا. لماذا؟ لأنه ليس على وزن من أوزان الفعل، وليس فيه زيادة، فلا يمنع من الصرف. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث، التفتوا جيدا، أن يكون جزء الجملة صفتان بخلاف القسم الثاني. القسم الثاني أن يكون جزء الجملة موصوفا، أما الثالث أن يكون جزء الجملة صفتان. مثال ذلك قوله تعالى، لاحظوا، قال أو صفة نحو وكان وراءهم ملك. طبعا وراءهم هنا بمعنى أمامهم، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. التفتوا، يأخذ كل سفينة يعني كل سفينة صحيحة أو كل سفينة سليمة، واضح، أو كل سفينة غير معيبة ونحو ذلك. فهنا نقدر الصفة المحذوفة. الآن لك أن تسأل هذا السؤال، ما الدليل على تقدير الصفة، على تقدير الصفة وأن هذا التقدير هو صحيحة أو سليمة أو غير معيبة ونحو ذلك؟ لاحظوا ماذا قال الدليل. قال كل سفينة صحيحة أو نحوها كسليمة أو غير معيبة بدليل ما قبله وهو قوله فأردت أن أعيبها. التفتوا جيدا، لماذا يريد أن يعيبها؟ طبعا لا بد لهذا سبب. السبب ماذا؟ أن الملك لا يأخذ المعيبة، لا يأخذ المعيبة، فيفهم من ذلك أنه إنما يأخذ السليمة فقط، إذ لو كان يأخذ السليمة ويأخذ المعيبة لم تكن فائدة لتعيبها. هو يقول أردت أن أعيبها، لماذا؟ حتى الملك لا يأخذها، لأن الملك لا يأخذ المعيبة وإنما يأخذ السليمة والصحيحة فقط. لذلك هنا نقدر ماذا؟ نقدر صحيحة أو نقدر سليمة. قال لدلالته على أن الملك لا يأخذ، كان لا يأخذ المعيبة. هذا هو القسم الثالث. القسم الرابع يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.